الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 300، صحيح الإمام مسلم هو الخامس، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وبدو الصلاح هو تغير اللون كما سيأتي معنا، بأنه الحمرة أو الصفرة أو حتى يؤكل من بعضه أو تؤمن العاهة، لأنه إذا بيع قبل بدو الصلاح ولحقته الآفة سيقع بينهم الخلاف في من يضمن. أما إذا بيع بعد بدو الصلاح ولحقته الآفة فالشأن واقع على المشتري. وإذا أحب البائع أن يتجاوز عنه فشأنه، والتجاوز له أجره، لكن من حيث الحكم الشرعي يكون عليه. فقوله نهى عن بيع الثمر قد يراد به ثمر التمر ويدخل فيه بقية الثمار حتى يبدو صلاحها تحمار أو تصفار أو يؤكل منها. نهى البائع صاحب المزرعة والمبتاع المشتري، أي أن النهي حاصل على الاثنين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. الآن حين تظهر بداية الثمرة ربما إذا وقع مطر يفسدها، بل إذا وقع هذا الرذاذ الذي يستمر ربما يفسدها، كذلك بعض العاهات وكذلك بعض الحشرات. بينما إذا قد ظهرت الثمرة حتى وإن فسد بعضها يبقى كثيرها، فهذه هي العلة. قال رحمه الله وبالسند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة. قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. كل نوع بحسبه، بعض يعني الفواكه صلاحه بالحمرة، وبعض الفواكه صلاحها بالصفرة، وبعضها صلاحها بكبر حجمها، وهكذا كل فاكهة لها حكمها. قال: قيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته، يعني يذهب ما يؤدي إلى تأثره بالآفة، العاهة الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، يطيب للأكل، يطيب للبيع، يطيب للاستفادة. وهذا دليل على أن الإسلام دين عناية بمصالح العباد، ودين كمال وشمول. ما من مسألة من المسائل في حاضر الزمان وقديمه ومستقبله إلا وتجد في الإسلام ما يتعلق بحكمها، لو لم يكن إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، يأكل هو أو يأكل غيره من التمر، بمعنى حتى يبدو صلاحه، لأن التمر لا يؤكل منه إلا إذا صلح، وحتى يوزن، يعني لا يباع في رؤوس النخل، هذه مسألة أخرى. وربما يراد بيوزن يحذر ويقدر، لأن أصحاب المزارع كانوا إذا أثمر النخل والبستان جعلوا من يمر عليه ويحذره، فربما يقول هذا البستان فيه 5 أوسق، وربما قال 10، وربما قال أقل أو أكثر، أي أنه قد علم مقدار ما فيه من التمر. وهذا الحكم الأخير حتى يوزن وحتى يحذر لما يتعلق بفيه من الزكاة، حتى لا يقع بعد ذلك الإجحاف بحق الفقير، لأن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يقول قائل كيف هذه المسألة مسألة التحذير؟ نقول أصحاب الزراعات يفهمون فيها جيدا. سيأتي معنا في كتاب الجهاد والسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمزرعة بوادي ذي القرى فحذروها، وحذرها النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فلما عادوا من معركتهم سألوا صاحبة الأرض فأخبرت أنها 10 أوسق. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليحذر عليهم ثمر النخل، فقالوا أجحفت يا ابن رواحة؟ فقال لهم إما أن تأخذوا وإما أن أخذ، بمعنى إذا رأيتم أني أجحفت أنا راض بالقسم الذي هو لكم. فعند ذلك رضوا وقبلوا. قد يقع زيادة شيء يسير، نقص شيء يسير، لكن الأصل هو هذا. الآن مثلا في صعدة يمر التاجر لشراء العنب وهو في زرعه، فيتفق مع صاحب المزرعة ويشتري، وربما اشترى بالملايين، فلو لم يكن عنده قدرة على الحظر لربما لحقه النقص، لكن يشتري ويربح. وهكذا فيما يتعلق بالرمان، حتى البصل، أصحاب مزارع البصل يطوفون بها ويقدرون ما في باطنها، وأصحاب البطاط يطوفون بالمزرعة ويقدرون ما في باطنها. فهذه أمور تعرف بالخبرة، بينما لو ذهبت تقدر قبل أن يبدو الصلاح ما سيظهر لك، الله أعلم تصلح أو ما تصلح، تأتيها العاهة وتفسد. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر، بيع ثمر النخل بالتمر الذي قد جذى، والسبب في ذلك ما يقع بينهما من الغرر، وهذا يسمى بالمزابنة، ورخص الشرع فيه فيما يتعلق ببيع العرايا وسيأتي. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. إذن بيع العرايا يا أخوة مستثنى من بيع الثمر بالتمر. ما هو بيع العرايا؟ بيع العرايا عندك نخل فيها ثمر جديد، وعندك تمر في الجرين أو في المخزن. تقدم معنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، هذا واضح. إذا رخص في بيع العرايا، العرايا تبيع أو تشتري نخلة أو نخلتين أو ما في بابها فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، شك من الراوي. وذهب الشافعي إلى الاحتياط وأن يكون الشراء فيما دون خمسة أوسق. ما الحكمة من هذا الشراء وهذا البيع؟ عادة العرب أنهم إذا أثمرت مزارعهم أن يقع منهم الهدية لغيرهم، مسكين، فقير، صاحب، وهكذا من عادتهم أنهم يتخرفوا يأكلون مما يكون في المزرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يشتروا تمرا برطب أو رطب بتمر، وهذا مستثنى من بيع المزابنة، مستثنى من بيع الثمر بالتمر، مستثنى من بيع الرطب لا يباع إلا بعد يباسه بمثله تمرا. قال في السند المتصل حدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، كأنه سالم بن عبد الله بن عمر. قال أما أحكام الباب فإن باع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح ويلزمه البائع بالقطع، فإن تراضي على إبقائه جازا، وإن باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع، لأنها ربما تلفت الثمرة قبل إدراكها فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل كما جاءت به الأحاديث. يعني أما إذا باع بشرط القطع قد يكون باع أصل الشجرة إذا باع بشرط القطع، أما إذا باع بقصد الثمرة فهنا ممنوع. قال وإما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضرر، وإن باعها مطلقا بلا شرط فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أن البيع باطل لإطلاق هذه الأحاديث، وإنما صححناها بشرط القطع للإجماع، فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع، ولأن العادة في الثمار الإبقاء فصار كالمشروط. وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا وبشرط القطع وبشرط التبقية المفهوم لمفهوم هذه الأحاديث، ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها، ولأن الغالب فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح. ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الجذاذ، لأن ذلك هو العادة فيها، هذا مذهبنا وبه قال مالك. قال أبو حنيفة يجب شرط القطع والله أعلم. قال وعن السنبل حتى يبيض فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشتد، يعني السنبل الذي قد اشتد فيه الحب ما عاد تؤثر فيه العاهة، حتى وإن وقعت آفة ما تؤثر فيه. يعني مثلا عندك مزرعة نزل فيها مطر قد اشتد الحب قد تخرج فيها بشيء، أما إذا نزل المطر قبل أن يشتد الحب يتلفها ويذهبها. قال نهى البائع والمشتري، أما البائع فلأنه يريد أكل المال بالباطل، وأما المشتري فلأنه يوافقه على حرام ولأنه يضع ماله، وقد نهى عن إضاعة المال. نكتفي اليوم بهذا وتحفظون بعضها إن شاء الله. يقول مسألة بيع وشراء الفواكه، إذا قال البائع بأن طعمها حلو مثلا في العنب أو البطيخ وانعقد البيع على ذلك وانتهى خيار المجلس، هل إذا تبين المشتري أن طعمها حامض هل له أن يرجع عن البيع؟ لا يلزم الطعم، لأن بدو الصلاح غير الطعم، قد تكون حامض وقد بدا الصلاح، بل ما تظهر الحموضة إلا مع بدو الصلاح. إلى هنا بارك الله فيكم.